أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام المحرم الذي تزوج بامرأة وهو محرم، وقد تقدم أن الحكم خاص بالعالم، وتقدم أيضا الاستظهار من الروايات أن المقصود بالعالم العالم بالفعل، يعني الملتفت غير الناس غير الذاهل. ووصل بنا الكلام في نهاية البحث السابق إلى ما لو انعكست القضية وكان الرجل محلا والمرأة محرمة، فما هو الحكم في المقام؟ الجواب على هذا السؤال يخضع للاستظهار من الروايات من جديد، وأن الروايات السابقة هل تشمل المحرم ذكرا كان أو أنثى؟ هذا العنوان التوصيفي، عنوان المحرم، هل يراد منه المذكر في مقابل المحرمة، أم يراد منه اسم الجنس بحسب ظاهره؟ أيشمل المذكر والمؤنث؟ هذا يستدعي أن نمر على العبارة الموجودة في النصوص يا إخوان من جديد بشكل سريع. الروايات عمدتها كانت في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، والمحرم في الرواية الأولى اللي هي أساسية في البحث إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا. هذه الرواية واضح أنها ناظرة للمحرم الرجل، يعني لم تحل له أبدا، واضح جدا أن المراد من المحرم الرجل المحرم. طيب الرواية الثانية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج، وهي موفقة يونس بن يعقوب، قال لا ولا يزوج المحرم أو ولا يزوج المحرم المحلة. مو مهم هسه هذا الثاني، أن المحرم أيضا يحق له يعقد عقد نكاح لمحلين. طيب سألت أبا عبد الله عن المحرم يتزوج، قال لا. هذا قد يقال عنوان يشمل الاثنين، فالمرأة تتزوج والرجل يتزوج. صحيح اللي ينسبق للذهن أن اللي يتزوج هو الرجل، لكن حقيقة الزواج من الطرفين كما هو واضح. سألت أبا عبد الله عن المحرم يتزوج، قال لا ولا يزوج المحرم المحلة. واضح أنه يزوج المحرم أيضا يشمل الأنثى بل ذكر على مستوى العقد. فهالرواية لا بأس بها، الرواية الثانية أن يقال بأنها تشمل. بالنسبة لروايات الباب الرابع عشر، ما في شيء مهم في الباب الرابع عشر حتى نقرأ كل شيء. الباب الخامس عشر، إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. التزويج يصدق من الطرفين. طيب جيد، إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا. رواية ثانية، أدين بالحر. رواية ثالثة لا تشمل، في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل أو يحل، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحلا خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاء لم يزوجوه. واضح الرواية اللي كانت تفيد عدم الحرمة الأبدية، وحلينا المعارضة بين الروايات. من تزوج امرأة في إحرامه، هذه مرسلة الصدوق أيضا من تشهر، الرواية الرابعة من الباب. بعد غير هذا ما عندنا شيء مهم يا إخوان. إذن لدينا على الأقل روايتان معتبرتان تشملان الطرفين الذكر والأنثى، وعليه فإطلاق بعض المحققين كالمستمسك والمستند أن الروايات تشمل والعنوان التوصيفي يشمل، هذا ليس على إطلاقه، هذا يتم في روايتين فقط، وإلا البقية واضح أنها ناضعة للرجل، ولعل مراد العلمين ولا يخفى عليهما ذلك، الاكتفاء بوجود الدليل المعتبر الذي ورد فيه العنوان الذي ينطبق على الذكر والأنثى. لكن قد يقال في المقام بحمل الروايات أو الروايتين اللتين يزعم إطلاقهما على بقية الروايات الوارد فيها ما هو واضح في أن المحرم كان رجلا، لكننا يمكن أن نقول في مقابل ذلك بأن ورود بعض الروايات في الرجل المحرم الذي هو عادة من يتصدى لطلب الزواج لا يعني نفي الحكم بوجه، عما لو انعكست القضية وكانت المرأة محرمة وكان الرجل محلا، فمجرد أن بعض الروايات واردة في مورد الرجل لا يلزم منه أن الكل كذلك، بل تبقى الروايتان على إطلاقهما فتشملان كلا الطرفين. نعم، لعل جملة من المحققين لم يفهموا من هاتين الروايتين الإطلاق المذكور، ذهبوا إلى تشييد المطلب من طريق آخر، وهذا الطريق الآخر هو دعوة انطباق قاعدة الاشتراك في التكليف في المقام، بدعوى أن الخطابات وإن كانت للذكور لكنها حيث إنها معنونة بعنوان قابل للانطباق على الذكور والإناث، فإن العرف يلغي خصوصية الذكورية. إذا اتحدت الشرائط والعناوين الطرفين، وهذا لا يشك العرف فيه في كثير من خطابات الكتاب والسنة الموجهة إلى الذكور، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحينئذ فيقال في المقام بأن المحرم وإن كان اسما للمذكر ولكنه عنوان توصيفي للشخص المتلبس بالإحرام، والعرف لا يرى ولا يفهم خصوصية للذكر وإن كان هو مورد النصوص فيما يرتبط بالتحريم الأبدي للمرأة، بل يرى العرف أن هذا العنوان التوصيفي هو تمام الموضوع للحكم بالحرمة الأبدية، وعليه إذا كانت المرأة هي المحرمة والرجل محلا فحينئذ لا بد من القول بالحرمة الأبدية كذلك، ولا يرد على هذا الكلام ما يستظهر من بعض الكلمات من النقض بمثل أوامر إنفاق الرجل على المرأة، وأنه لا يتمسك فيه بقاعدة الاشتراك لإثبات لزوم إنفاق المرأة على الرجل لوضوح أن العنوان التوصيفي الوارد في مثل هذه الأوامر هو عنوان الرجل على امرأته، فإلغاء هذا العنوان يعد إلغاء للحكم ودعوى وجود نفس الحكم في موضوع آخر خارج عن هذا الموضوع من حيث الخصوصيات عرفا، فلو كان ثابتا لعد ثبوتا لحكم آخر يدعى وجود الملاك فيه، لا أنه نفس الحكم السابق، وذلك لأن عنوان الرجولة في النظر العرفي أقل ما يقال فيه بأنه محتمل الخصوصية عرفا، ولكن يمكن أن يورد في المقام على دعوى إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك، أن القاعدة إنما تجري في الموارد التي يجزم فيها عرفا بعدم وجود خصوصية للموضوع المذكور في لسان الدليل، أما حيث يحتمل ذلك بدرجة عقلائية معتد بها فلا نستطيع إلغاء الخصوصية وتسرية الحكم لأنه سوف يكون حينئذ من قبيل التعدية من موضوع إلى موضوع آخر. وهو القياس المرفوض في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. حتى تجري قاعدة الاشتراك لا بد وأن يعدى المسرى إليه الحب عرفا من مصاديق الموضوع، ولو كان حقيقة هو مو كذلك، عرفا من مصاديق الموضوع المأخوذ في الدليل عرفا، وحيث إن المخاطبة بالأدلة الشرعية هو هذا العرف فنظره هو المحكم في فهم الأدلة، لأن هو بالدقة العقلية قياس، لكن في العرف هذا من أفراد ذاك الموضوع. هنا تنحل قاعدة الاشتراك، ما في مشكلة، لكن إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام في محل كلامنا في مسألتنا، فإن الملاكات للأحكام تعبدية، فإذا بنينا على أن ظواهر الأدلة الرجل الذي تزوج امرأة وهو محرم، يعني على هذا نريد نجري قاعدة الاشتراك، إن التعدي منه إلى المرأة المحرمة مع عدم العلم بوجود نفس الملاك فيها من جهة الحرمة الأبدية، ملاك بطلان العقد موجود قطعا في أدلته، ملاك الحرمة التكليفية موجود قطعا، لكن ملاك الحرمة الأبدية مو معلوم وجودها. أو فيجعل الإنسان العرفية يشك على أقل تقدير، ومعه كيف يمكننا أن نجزم بإلغاء الخصوصية؟ الخيط رفيع جدا يا إخوان، أي تشكيك يصير من القياس.
المنازل في البحرين تصيح حي عن الجهاد. خبر عاجل.
طيب جيد، فعلى هذا الأساس نحن لا نستطيع أن نجزم بجريان قاعدة الاشتراك في المقام. وأما ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله من أن نسبة التزويج إليهما أي إلى الرجل والمرأة واحدة، لأن التزويج من العناوين المتضايفة لا يصدق إلا بالطرفين، فإذا كانا محرما بالنسبة إلى الزوج محرما لازم بالنسبة إلى الزوج، كان محرما بالنسبة إلى المرأة أيضا. هذا الكلام يريد رحمه الله منه إثبات أن الحرمة الأبدية من طرف الزوج تثبت الحرمة الأبدية من طرف الزوجة، ويريد من ذلك حتى يتم الاستشهاد بهذا الكلام على قاعدة الاشتراك أن الزوج إذا كان محرما واقتضى ذلك الحرمة الأبدية عليه وعلى الزوجة، فالزوجة إذا كانت محرمة فالأمر كذلك ولو لم يكن هو محرما. هذا الكلام مغالطة وقع فيها رحمه الله، وذلك أن ما استشهد به بناء على أن نصوص الحرمة الأبدية يخاطب بها المحرم الذكر، أقصى ما يثبت هذا الكلام أننا لا نتصور أن تكون الحرمة الأبدية ثابتة في حق المحرم المتزوج للمرأة ولو لم تكن محرمة، ولا تكون هذه الحرمة الأبدية نفسها ثابتة في حق المرأة في الفرض المذكور للتضعيف. هذا صحيح، الرجل هو المخاطب بالحرمة الأبدية، لكن المرأة لا يمكن أن يكون الرجل حرام عليها أبدا وهي محرم عليه أبدا. ولكن أين هذا من عكس المسألة وهو الفرض الأجنبي بحسب الفرض عن الروايات، وهو ما لو كانت المرأة محرمة والرجل محلا، فهنا المدعى هو عدم الدليل على هذا التقدير على الحرمة الأبدية من الطرفين. أما المرأة لأنها غير مشمولة للأدلة بحسب الفرض، وأما الرجل فلأنه محل في الفرض فلا تشمله أدلة المحرم الذي تزوج امرأة في حال إحرامه. فيبقى ما ذكره من التشبث بذيل التضايف غير منطبق على واقع مسألتنا. هذا مر نظيرة وين يا إخوان؟ مر نظيرة في من تزوج امرأة هو يعلم وهي لا تعلم، أو هي تعلم وهو لا يعلم، ذكروها وهي في حبالة الغير. قلنا ما يتصور يكون حرام أبدا عليها وهي محرم عليه. إيه صحيح، وهنا أيضا كذلك نقول المحرم إذا تزوج امرأة مو معقول هو تصير حرام أبدا عليه وهي محرم عليها أبدا هو، لكن عكس القضية بالكامل موضوع آخر. شو ربطه بالمسألة؟ أنا ما أدري حقيقة، أتأمل في كلام السيد الخوي، صار التباس في القضية، ما أدري هسه في التقرير في الدرس ما أدري. إذن فالعمدة في المقام هو دعوة شمول بعض روايات الباب لمطلق عنوان المحرم ذكرا كان أو أنثى، وعليه تصحح فتوى المشهور شهرة عظيمة من عدم التفرقة في الحرمة الأبدية بين ما لو كان المحرم الرجل أو المرأة المتزاوجين في حال إحرام أحدهما على الأقل. ويؤيد هذا الحكم بوضوح عدم التفرقة في الأدلة بين الحرمة التكليفية، العبارة أصح تصير بوضوح عدم التفرقة في الأدلة بين الذكر والأنثى في الحرمة التكليفية والوضعية، أعني بطلان العقد. هناك واضح من الأدلة أنه يشمل الذكر والأنثى، وعليه فالنتيجة النهائية هي الفتوى بعدم الفرق في الحرمة الأبدية لشمول بعض أدلة المسألة لكل منهما. نقرأ المسألة بشكل سريع. لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محلة، واضح، سواء كان بالمباشرة هو يتزوجها ويعقد أو بالتوكيل ما دام هو محرم على العقد من الوكيل، مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام. ليش؟ لأن العنوان التزويج والتزويج يصدق، سواء كنت أنا الذي أعقد لنفسي أو وكلت شخصا يعقد لي، سواء كان الوكيل محرما، هذا يصير حرمة جديدة لأن الإنسان المحرم يحرم عليه أن يعقد حتى لغيره بالعقد باطل، أو محلا وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله، مو مهم، المهم أنه يصدق أني تزوجت حال الإحرام. وكذا لو كان بإجازة عقد الفضول، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضول الواقع حال الإحرام. طيب جيد، له الفضول لا ينتسب إليه أو قبله، مع كونها حاله بناء على النقل، بناء على النقل يعني من حين الإجازة كأنه الآن تزوجها، فيصدق عرفا أنه الآن تزوج هو. طيب جيد، بل على الكشف الحكمي، كشف الحكمي هو أن يكون نقلا حقيقة ولكن الآثار من حين العقد تثبت، هذا هو الكشف الحكمي، فهو على وجه الحقيقة الآن صار متزوج لكن آثار الزوجية من قبل ذلك من نحو الشرط المتأخر، فيصدق أنه الآن هو الآن صار متزوج. كشف الحكم من الجهة، من جهة انتساب التزويج إليه الآن، إلا إذا واحد يا إخوان يشكك، وللتشكيك مجال حقيقة، ومن هنا أنا لا أجزم بهذا، أبني على الاحتياط، لأن ظاهر الأدلة من تزوج حال الإحرام أن هو يتزوج حال الإحرام، بس نتوسع للوكيل باعتبار أن شخصية الوكيل شخصية الأصيل، لكن واحد مزوجني من قبل شهر شهرين ثلاثة، أنا الآن وأنا محرم أجزت ذاك الزواج، يقال يصدق عرفا أني الآن تزوجت، صحيح من حيث القانون نصحح النكاح بإجازة الآن، لكن عرفا يقال أجاز ذاك الزواج. هسه التحليل العلمي للقضية أنه كشف حقيقي أو ناقل أو كشف حكمي، هذه تحليلات علمية دقيقة ويبنى عليها آثار شرعية، لكن عرفا لا يقال أنا الآن تزوجت، فإن ظاهرها من يعقد في حال الإحرام، إنصافا ظاهرها هذا ولا أقل من الاحتياط، بل على الكشف الحكمي. نعم إذا كان الفضول في حال إحرامي وأجزت في حال إحرامي يقرب القول بأنه تزوج حال الإحرام، بل الأحوط مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ يعني حتى بناء على الكشف الحقيقي أو بناء على الانقلاب الذي هو ممتنع في محله كما حرر في المكاسب، ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة، وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا. وإن كان مع العلم، بعد بينا ليش قيد العلم، لأن الأدلة ثلاثة طوائف وانتهينا إلى أنها مع العلم، بدون علم لا تفيد ذلك، سواء دخل بها أو لا، سواء دخل بها أو لا، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى، على الأقوى خلافا للصدوق وسلار، وقلنا الأدلة هي الحاكمة وبيناها بشكل دقيق في الأيام الماضية، دخل بها أو لم يدخل، لأن في الأدلة عنوان التزويج وهو صادق حقيقة بدون دخول، لكن العقد باطل على أي حال، بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا. هذه مسألة أخرى خاضعة لأدلتها وتأتي إن شاء الله، وتبحث عادة في كتاب الحج من محرمات الإحرام أن يعقد عقد الزواج ولو لغيره. ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد، هذا واضح من الأدلة في محله. لكن هل يوجب الحرمة الأبدية؟ فيه قولان، الأحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة، وهو الصحيح لأن روايتين على الأقل تشملان المحرمة. ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجب أو مندوب، لأن العنوان الوارد في النصوص كلها ما في عنوان حج ولا في عنوان عمرة، في عنوان وهو محرم. ولا في النكاح بين الدوام والمتعة، لأنه وارد عقد النكاح عقد التزويج، صحيح من باب غلبة الوجود ينصرف إلى الدائم، لكن هذه انصرافات بدوية لا قيمة لها ما دام ثبت شرعا أن النكاح والتزويج صادق بنفس الدرجة في النكاح المنقطع. المسألة الأولى تأتي إن شاء الله السبت ما بعد الأحد، ما بعد السبت، ليش مو الأحد، السبت ما بعد القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.